الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في أحكام السفر عند قوله: فإن قيل الجمعة يشترط لها الجماعة، فلهذا كان حكم المنفرد فيها خلاف حكم المؤتم. المنفرد ليس له أن يصلي الجمعة، والمؤتم يصلي الجمعة. وهذا الفرق ذكره أصحاب الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد. قيلهم اشتراط الجماعة في الصلوات الخمس فيه نزاع، هنا أرادوا أن يفرقوا بين الصلوات الخمس وبين صلاة الجمعة، وأن الجمعة الجماعة فيها شرط، أما الصلوات الخمس فالجماعة ليس فيها، لا تعتبر شرطا فيها. فلهذا من صلى في السفر أربعا فإن صلاته تفسد على قول هؤلاء، وإذا صلى ركعتين فإن صلاته صحيحة، وليس شأن صلاة السفر كشأن صلاة الجمعة، فالجمعة الجماعة مشترطة فيها، وأما الصلوات الخمس فالجماعة لا تشترط فيها. قيل لهم اشتراط الجماعة في الصلوات الخمس فيه نزاع في مذهب أحمد وغيره، والأقوى أنه شرط مع القدرة. قال والأقوى أنه شرط مع القدرة، أي أن صلاة الجماعة، أي أن الجماعة شرط في صحة الصلوات الخمس مع القدرة. وجاء في ذلك حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. جاء مرفوعا وموقوفا، والصحيح فيه الوقف على عبد الله بن عباس، لكن جاء مرفوعا من حديث أنس بن مالك عند تمام في الفوائد بإسناد يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وجاءت بذلك الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فلهذا ذهب جماعة من أهل العلم، وهي رواية عن أحمد، إلى أن الجماعة شرط في صحة الصلاة، وأن من صلى منفردا من غير عذر فإن صلاته باطلة. لكن كلام هؤلاء العلماء في من صلى قبل الجماعة، أما من فوت على نفسه الجماعة ثم صلى بعد ذلك فإن صلاته تصح مع الإثم عندهم، وإنما كلام هؤلاء في من صلى منفردا قبل إقامة الجماعة، فذهبوا إلى أن صلاته باطلة إذا لم يكن له عذر. أما إذا أخر الصلاة حتى فاتت الجماعة ثم صلى منفردا بعد فوات الجماعة فيرون أن صلاته صحيحة مع الإذن. وهذا مما يدل على أن أمر الجماعة من الأمور المؤكدة، ولا ينبغي الشخص أن يتهاون بصلاة الجماعة، والواجب هو المحافظة عليها، وقد أمر الله عز وجل بها في السفر والخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، أمر الله عز وجل بها في السفر والخوف، وأمر بها أن تصلى جماعة، مع أن صلاة الخوف يحصل فيها عدة أشياء مما هو معلوم بالسنة، فقد يحصل انحراف عن القبلة في أثناء صلاة الخوف، فإن العدو قد يكون بخلاف القبلة ويحصل فيها حركة من موضع إلى موضع، طائفة تحرس وطائفة تصلي مع الإمام وتلك ترجع، ويحصل فيها أيضا مخالفة للإمام. فكل هذه الأمور تغوضي عنها من أجل الجماعة، وهذا يدل على أن أمر الجماعة من الأمور المؤكدة، حيث أنه تغوضي عن هذه الأمور العظيمة من أجل محافظة على صلاة الجماعة. فصلاة الجماعة من الأمور المؤكدة. فلهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: والأقوى أنه شرط مع القدرة، أي الجماعة شرط مع القدرة. قال: وحينئذ المسافر لما ائتم بالمقيم دخل في الجماعة الواجبة، فلزم اتباع الإمام كما في الجمعة. وإن قيل فالمسافرين أن يصلوا جماعة، قيل ولهم أن يصلوا يوم الجمعة جماعة ويصلوا أربعا، أي بشأن المسافرين. المسافر لا، نعم، لا يجب عليه أن يصلي الجمعة، لهم أن يصلوا جماعة ظهرا. قال: فالمسافرين يصلوا جماعة، قيل نعم. قال: وإن قيل فالمسافرين يصلوا جماعة، قيل ولهم أن يصلوا يوم الجمعة جماعة ويصلوا أربعا. وصلاة العيد قد ثبت عن علي أنه استخلف من صلى بالناس في المسجد أربعا، ركعتين للسنة وركعتين لكونهم لم يخرجوا إلى الصحراء. فصلاة الظهر يوم الجمعة وصلاة العيدين تفعل تارة اثنتين وتارة أربعا كصلاة المسافر، بخلاف صلاة الفجر. وعلى هذا تدل آثار الصحابة، فإنهم قد كانوا يكرهون من الإمام أن يصلي أربعا ويصلون خلفه، يعني ما جعلوا كصلاة الفجر إذا زيد فيها، كما في حديث سلمان وحديث مسعود وغيرهما عثمان: ولو كان ذلك عندهم كمن يصلي الفجر أربعا لما استجازوا أن يصلوا أربعا، كما لا يستجيز مسلم أن يصلي الفجر أربعا. ومن قال إنه لما قعدوا قدر التشهد أدوا الفرض والباقي تطوع، هذا على مذهب من؟ على مذهب أبي حنيفة. ومن قال إنه لما قعدوا قد التشهد أدوا الفرض والباقي تطوع، قيله من المعلوم أنه لم ينقل عن أحدهم أن قال نوين التطوع بالركعتين. وأيضا فإن ذلك ليس بمشروع، فليس لأحد أن يصلي بعد الفجر ركعتين، بل قد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من صلى بعد الإقامة السنة وقال: الصبح أربعة، وقد صلى قبل الإمام، فكيف إذا صلى الصلاة فكيف إذا وصل الصلاة بصلاة؟ هذا أشد وأولى بالمنع. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى تفصل بينهم بكلام أو قيام. وقد كان الصحابة ينكرون على من يصل الجمعة وغير بصلاة التطوع، فكيف يسوغون أن يصل ركعتين في السفر يعني من غير السلام؟ هذا أشد وأولى بالمنع. قال: فكيف يسوغون أن يصل ركعتين في السفر إن كان لا يجوز إلا ركعتين بصلاة التطوع؟ وأيضا فلماذا وجب على المقيم خلف المسافر أن يصلي أربعا كما ثبت ذلك عن الصحابة وقد وافق عليه أبو حنيفة؟ وأيضا فيجوز أن يصلي المقيم أربعا خلف المسافر ركعتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة يفعلون ذلك ويقول: أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. وهذا مما يبين أن صلاة المسافر من جنس صلاة المقيم، فإنه قد سلم جماهير العلماء أن يصلي هذا خلف هذا كما يصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة، وليس هذا كمن صلى الظهر قضاء خلف من يصلي الفجر. وأما من قدن المسافر فرضه أربع وله أن يسقط ركعتين بالقصر، فقوله مخالف للنصوص وإجماع السلف والأصول، وهو قول متناقض، فإن هاتين الركعتين يملك المسافر إسقاطهما لا إلى بدل ولا إلى نظيره، وهذا يناقض الوجوب، فليمتنع أن يكون الشيء واجبا على العبد ومع هذا لا يلزمه فعله ولا فعل بدله ولا نظيره. فعلم بذلك أن الفرض على المسافر ركعتان فقط، وهذا الذي يدل عليه كلام أحمد وقدماء أصحابه، فإنه لم يشترط في القصر نية وقال لا يعجب من الأربع وتوقف في إجزاء الأربع، ولم ينقل أحد عن أحمد أنه قال لا يقصر إلا بنية، وإنما هذا من قول الخرقي ومن اتبعه ونصوص أحمد وأجبته كلها مطلقة في ذلك ما قاله جماهير العلماء. واختيار أبي بكر موافقا لقدماء الأصحاب كالخلال وغيره، بل والأثرم وأبي داود وإبراهيم الحربي وغيرهم، فإنهم لم يشترطوا النية لا في قصر ولا في جمع، وسبق الكلام في هذا وعرفنا أن هذا ليس بشرط. من صلى إذا كان الشخص مسافرا وصلى خلف شخص لا يدري هل سوف يتم أو يقصر، فإذا لم ينوي القصر وتبين أن إمامه من المسافرين وصلى قصرا، هل له أن يسلم معه؟ له ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يخبر أصحابه ويأمرهم بالنية، لا بنية الجمع ولا بنية القصر. على كل هذه المسألة مرت معنا. قال: وإن كان فرض قال فإنه لم يشترط النية لا في قصر ولا في جمع، وإن كان فرض ركعتين فإذا أتى بهما أجزأه ذلك سواء نوى القصر أو لم ينوه. وهذا قول الجماهير كمالك وأبي حنيفة وعامة السلف. وما علمت أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان اشترط النية لا في قصر ولا في جمع. ولو نوى المسافر الإتمام كانت السنة في حقه ركعتين، ولو صلى أربعا كان ذلك مكروها كما لم ينوه. ولم ينقل قط أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه لا بنية قصر ولا نية جمع، ولا كان خلفاؤه وأصحابه يأمرون بذلك من يصلي خلفهم، مع أن المأمومين أو أكثرهم لا يعرفون ما يفعله الإمام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حجته صلى بهم الظهر بالمدينة أربعة، وصلى بهم العصر بذي الحليفة ركعتين، وخلف أمم لا يحصى عددهم إلا الله، كلهم خرجوا يحجون معه، وكثير منهم لا يعرف صلاة السفر، إما لحدوث عهده بالإسلام وإما لكونه لم يسافر بعد، لا سيما النساء صلوا معه ولم يأمرهم بنية القصر. وكذلك جمع بهم بعرفة ولم يقل لهم إني أريد أن أصلي العصر بعد الظهر حتى صلاها. فعلى كل هو هذا القول الصحيح المعتبر أن نية القصر لا تجب، وهكذا نية الجمع ليست بواجبة كما دلت على ذلك الأدلة، وذهب إلى ذلك جماهير السلف. نقف عند الفصل الجديد الذي عقده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، فصل في السفر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في القصر والفطر مطلق إلى آخر ما ذكره.